بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، يقول الله عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، فيقولوا هل نحن منظرون، أفبعذابنا يستعجلون، أفرأيت إن متعناهم سنين، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. هذه الآيات الكريمات تأتي عقيب ذكر خبر سبعة من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فقد قص الله عز وجل في هذه السورة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم خبر موسى مع فرعون مفصلا، ثم ثنى بخبر إبراهيم مع أبيه وقومه، وثلث بخبر نوح عليه السلام مختصرا، ثم ذكر خبر هود مع عاد وصالح مع ثمود ولوط مع قومه، ثم ختم تلك القصص بقصة شعيب عليه السلام مع أصحاب الأيكة. بعد ذلك ربنا جل جلاله يبين أن تلك القصص كلها منزلة من عنده جل جلاله، ليست أحاديث خرافة ولا قصصا للتسلية، وإنما كما قال ربنا: إن هذا لهو القصص الحق. وكما قال جل من قائل: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. ولذلك يختم جل جلاله تلك الأخبار ببيان القرآن من أين نزل وعلى من نزل ومن السفير الذي به نزل وما هي اللغة التي بها نزل، ويبين جل جلاله بأن هذا القرآن حق كله، ليس فيه شيء من خيالات الشعراء ولا من تخرصات القصاصين، بل هو الحق المبين. يقول جل من قائل: وإنه، ضمير الشأن يرجع إلى القرآن، وإنه أي القرآن لتنزيل رب العالمين. المصدر هاهنا بمعنى اسم المفعول، وإنه لمنزل من رب العالمين، هذا هو المعنى. وإنه أي القرآن لتنزيل رب العالمين. وهذا المعنى قد تكرر مرارا، الله جل جلاله قال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور إلى غير ذلك من الآيات. فالقرآن مصدره رب العالمين جل جلاله منزل من عنده وإنه لتنزيل رب العالمين، ما قال تنزيل الله وإنما تنزيل رب العالمين الذي يتولى العالمين فيربيهم بنعمه ويقوم عليهم جل جلاله. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، نزل بهذا القرآن من عند الله عز وجل الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام، وهو كبير الملائكة وأفضلهم، وسمي روحا لأنه ينزل بالوحي الذي فيه حياة القلوب. نزل به الروح الأمين، هذا الملك الكريم عليه السلام موصوف بالأمانة كما قال جل من قائل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. الله جل جلاله يثني عليه بالأمانة. قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وجبريل عليه السلام ما ينزل إلا بأمر الله كما قال جل من قائل وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، على قلبك يا محمد صلوات الله وسلامه عليه. ما هي الغاية؟ لتكون يا محمد من المنذرين، لتكون من المنذرين، والإنذار هو إعلام مع تخويف يتسع زمانه للاحتراز، إعلام مع تخويف يتسع زمانه للاحتراز. قرآن الكريم نزل منذرا، منذرا لمن؟ للمعرضين، للمكذبين، للمعاندين، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، لتنذر أم القرى ومن حولها، لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا القرآن الكريم أنزله الله عز وجل عربيا، كلام فصيح، أسلوب بليغ على ما جرت به عادة العرب في مخاطباتهم. يقول جل من قائل إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وهذا لسان عربي مبين، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. لما قال بعض صعاليك قريش بأن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما يعلمه بشر وهو غلام نصراني للمطعم بن عدي يقال له جبر، الله جل جلاله قال لسان الذي يلحدون إليه يميلون إليه أعجمي، هذا جبر رومي أعجمي، وهذا القرآن الذي يتلوه محمد صلى الله عليه وسلم لسان عربي مبين. فالقرآن عربي، ولذلك ليس في القرآن كلمات أعجمية، اللهم إلا الأعلام، الأعلام كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، هذه أعلام أعجمية. أما بعد ذلك القرآن كله عربي، ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله شدد النكير في الرسالة على من زعم أن في القرآن كلمات غير عربية، قال: وقد تكلم في بعض في العلم من لو أمسك عن بعضه لكان أولى به وأقرب للسلامة إليه، فزعم أن في القرآن ألفاظا أعجمية، والله يقول: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. فربنا جل جلاله في هذه الآيات يبين مصدر هذا القرآن، تنزيل رب العالمين، والسفير الذي جاء به نزل به الروح الأمين، والمنزل عليه خير المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم على قلبك، والغاية التي من أجلها نزل لتكون من المنذرين، واللغة التي بها نزل بلسان عربي مبين. فالله جل جلاله رب العالمين مصدر الخيرات، من بيده الخير، أنزل خير كتاب بواسطة خير ملك على خير رسول لخير أمة أخرجت للناس لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال جل من قائل: وإنه لفي زبر الأولين. فاتني أن أذكر أن قول ربنا جل جلاله نزل به الروح الأمين قرأها عبد الله بن عامر وشعبة وحمزة والكسائي بتجديد الزاي ونصب كلمتي الروح الأمين، نزل به الروح الأمين على قلبك. نزل، والفاعل هو الله جل جلاله، نزل به الله رب العالمين الروح الأمين الذي هو جبريل على قلبك يا محمد لتكون من المنذرين. وأما على قراءة الباقين نزل به الروح الأمين، فالروح الأمين فاعل، وهو ما ينزل إلا بأمر الله، وما نتنزل إلا بأمر ربك. يقول الله عز وجل: وإنه أي القرآن لفي زبر الأولين. الزبر جمع زبور وهو الكتاب. وإنه لفي زبر الأولين، أي هذا القرآن الكريم مذكور في كتب الأولين، في كتب الأولين، مثلما أن محمدا صلى الله عليه وسلم مذكور في كتب الأولين، كما قال جل من قائل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل محمد صلى الله عليه وسلم. وقال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فكما أن محمدا صلى الله عليه وسلم معروف مذكور في زبر الأولين، فكذلك كتابه مذكور. وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. أولم يكن لهم آية، قرأها ابن عامر: أولم تكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. وآية كما لا يخفى على طلبة العلم مؤنث مجازي يجوز معه تذكير الفعل وتأنيثه، ولذلك كلاهما لغة فصيحة، إذا قيل أولم يكن لهم آية، وإذا قيل أولم تكن لهم آية. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. يا كفار قريش، يا معاندي محمد صلى الله عليه وسلم، يا مكذبيه، ألم تسألوا علماء بني إسرائيل فأخبروكم أن نبيا قد أضل زمانه، وأن صفته كذا وكذا، ونعته كذا وكذا، واسمه كذا وكذا، وقد وجدتم ذلك كله يصدق على محمد صلى الله عليه وسلم؟ أولم يكن لكم آية أن علماء بني إسرائيل قد شهدوا بأن هذا القرآن حق، كما قال جل من قائل: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، والشاهد هو عبد الله بن سلام عليه من الله الرضوان أبو يوسف الحبر البحر الذي كان من علماء بني إسرائيل، ثم لم يتردد رضوان الله عليه في أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ويصدق بالقرآن. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل؟ ألم يكن لهم دليلا؟ ألم يكن لهم معجزة أن يكون علماء بني إسرائيل شاهدين بأن هذا القرآن حق؟ ألم يسمعوا ما قاله بحيرا ذلك الراهب الذي مرت به قافلة قريش ومعه محمد صلى الله عليه وسلم وهو إذ ذاك صبي صغير؟ فلما رأى غمامة تظلله فسأله عن أمور، وسأل أبا طالب عمه، ثم قال له ارجع فإن لابن أخيك شأنا وإني أتخوف عليه يهود. الله جل جلاله يقول أولم يكن ذلك كله، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. ثم قال سبحانه ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. لو أن هذا القرآن نزل على إنسان أعجمي، والأعجمي من في لسانه عجمة عربيا كان أو غيره الذي لا يفصح بالكلام ولا يفهم مراده، ما يستطيع أن يتكلم بالكلام الفصيح، يقال له أعجمي. ولذلك وصف بعض الخلفاء بالعجمة رغم كونه من صميم قريش. بعض خلفاء بني أمية ذكروا بأنه كان على المنبر فقال يا ليتها كانت القاضية، بدلا من أن يقول يا ليتها كانت القاضية، فسمعه من تحته فقال يا ليتها كانت القاضية، يعني تقضي عليك لكونك تحرف الكلام ولا تفصح به. فالله جل جلاله يقول ولو نزلناه أي القرآن على بعض الأعجمين، على بعض من في لسانه عجمة، فقرأه عليهم على هؤلاء الكفار المعاندين ما كانوا به مؤمنين، ما كانوا به مؤمنين. فهؤلاء معاندون. القرآن الكريم فصيح بليغ، أسلوبه جزل، كلماته فصيحة، معانيه ظاهرة، آياته محكمة، والموحى إليه محمد صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد، ليس في لسانه شيء من عجمة، وهم يعلمون أنه صلوات ربي وسلامه عليه مثلهم لا يقرأ ولا يكتب، كما قال جل من قائل وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. فهم معاندون رغم أن القرآن لسان عربي مبين، والذي نزل عليه صلى الله عليه وسلم لسانه عربي مبين، إلا أنهم يعاندون. ولو نزله الله عز وجل على أعجمي لكفروا به أيضا. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. سلكناه أي أدخلناه. الله أكبر. هؤلاء المعاندون المكذبون في قرارة أنفسهم وفي دواخلهم يعلمون أنه حق، وقد أنطق الله بعضهم فقال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر وما يقول هذا بشر. ولما قيل بأن القرآن سحر قال لهم قد علمتم أنه لا أحد أعلم بالسحر مني وما هو يشبه قول السحرة. فقيل له إنه قول كاهن قال ما هو بزمزمة الكهان. قيل له بأنه شاعر قال ما هو برجز الشعراء. فكانوا يعلمون بأنه حق وأنه من الله وقد عجزوا عن الإتيان بسورة من مثله. وقد تحداهم ربنا جل جلاله قال لهم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فالله جل جلاله سلك هذا القرآن في قلوبهم لكنهم معاندون، ولذلك كانوا يتلصصون من أجل الاستماع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حين يرتل القرآن. وكان الصديق أبو بكر رضي الله عنه إذا قام بالليل يرتل القرآن تنهمر دموعه ويجتمع نساء قريش وصبيانها ينظرون إليه ويعجبون منه. أي بشر هذا؟ أي قلب هذا؟ أي إنسان ذاك يرتل القرآن بصوت شجي ودموعه تسبق كلماته وله نشيج؟ كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يرتل القرآن وصدره يغلي كأزيز المرجل. كل هذا كان يؤثر فيهم لكنهم يعاندون. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، والمجرمون جمع مجرم اسم فاعل من الإجرام، وهو مرتكب الذنب العظيم الذي يستحق عليه العقوبة. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. لا إله إلا الله. الله جل جلاله يخبر أن من البشر صنفا لا يؤمن حتى ينزل به العذاب. وهذا المعنى تكرر في القرآن كما في قول ربنا الرحمن إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولذلك طمأن نبيه عليه الصلاة والسلام قال له إما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. فهؤلاء لا يؤمنون، شأنهم شأن فرعون اللئيم الخبيث المخبث الذي رأى الآيات تترى وفي كل مرة يزداد جحودا وعنادا وإعراضا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فما قبل الله منه بل قال له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لمعرضون. فها هنا أيضا هؤلاء الله جل جلاله قال لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة أي فجأة وهم لا يشعرون. العذاب ينزل بهم بغتة وهم لا يشعرون. وهذا العذاب قد توعدهم الله به حين قال لهم في خواتيم الفرقان فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، وقال لهم في الدخان يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون؟ منظرون أي مؤجلون ممهلون. هل نحن منظرون أين من أين تجيء النظرة؟ الله جل جلاله عمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير. الله جل جلاله أمهلكم، الله جل جلاله أراكم آياته على أيدي رسله في تلك المعجزات الظاهرات والآيات البينات. ومحمد صلى الله عليه وسلم قد أرسله الله يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، لكنكم كذبتم، فمن أين تأتيكم نظرة بعد هذا كله؟ فيقول: هل نحن منظرون؟ هل نحن مؤجلون ممهلون؟ قال جل من قائل: أفبعذابنا يستعجلون؟ الاستفهام هاهنا للتعجيب من شأن هؤلاء الجهال، هؤلاء النكرات الذين ظن الواحد منهم أن الله جل جلاله قد آتاه مالا ممدودا وبنين شهودا ومهد له تمهيدا لأنه يحبه أو لأن له عند الله منزلة ليست لغيره. ظنوا بالله الظنونا. ولذلك يقول جل من قائل: أفبعذابنا يستعجلون؟ هؤلاء الحمقى كانوا يستعجلون العذاب، كما قال جل من قائل في سورة الحج: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وقال في العنكبوت: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول: ذوقوا ما كنتم تعملون. عذبهم الله عز وجل يوم بدر بأن ضرب عليهم الذل والصغار، فجندلوا على ثرى بدر قتل وأخذ 70 منهم أسرى مصفدين في الأغلال. ما أغنت عنهم كثرتهم ولا عدتهم ولا كبر أجسامهم ولا عظم بطونهم ولا كثرة ذبائحهم، كل هذا ما نفعهم شيئا. ووقف عدو الله عقبة بن أبي معيط الخبيث المخبس ذليلا حسيرا كثيرا، وقد دفع به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح وأمره أن يضرب عنقه. قال: أنا من بين الناس يا محمد؟ قال: نعم. قال: ولما؟ قال: بأذيتك لله ورسوله. قال: فمن للصبية يا محمد؟ قال: النار. وقال عليه الصلاة والسلام يا أصحابي: إن عدو الله هذا رآني ساجدا عند الكعبة فوضع قدمه على عنقي وغمزها حتى كادت عيناي تندران تخرجان من محجريهما من شدة ضغطه على عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، خسة ونذالة ما بعدها. فمثل هذا يطلب النظرة ويطلب الرأفة ويطلب المهلة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الحسم: والشر إن تلقه بالخير ضقت به ذرعا وإن تلقه بالشر ينحسم. فلذلك قتل. الله جل جلاله قال: أفبعذابنا يستعجلون؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. الله جل جلاله يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم ويعزي كل مؤمن يرى الكفار ممتعين، قد فتحت عليهم الدنيا ويسرت لهم الأسباب وتمتعوا بأسباب القوة، آتاهم الله أموالا وأولادا وعدة وعتادا ومكن لهم في الأرض. الله جل جلاله يبين أن هذا كله يسير. هب أنك ما رأيت النصر أصلا، ما انتصر المسلمون. الآن في أيامنا هذه بعض المنافقين بعدما شرقوا بما كان من انتصار المجاهدين في فلسطين في الأيام الماضية، شرقوا بحلوقهم وغصوا وما استطاعوا أن يبلعوا هذا الانتصار ولا أن يقروا به، فطرحوا سؤالا ساذجا، قالوا: وأي نصر؟ هل حررت فلسطين؟ هل حررت فلسطين؟ الجواب لا. يسألون: هل حرر المسجد الأقصى؟ الجواب لا. يقولون: فعن أي نصر تتكلمون؟ ويمكن أن يجاب عنهم بجواب يمكن أن يقوله أي واحد منا. طيب هؤلاء المسلمون الذين نصرهم الله في بدر، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، الله جل جلاله سماه نصرا، هل حررت مكة؟ هل حررت الكعبة المشرفة من أيدي المشركين؟ هل كسرت الأصنام؟ اللهم لا. ومع ذلك سماه الله نصرا، سماه الله نصرا. فالنصر لا يسمى نصرا إلا إذا حقق الأهداف كلها. ما يقول هذا عاقل، ما يقول هذا عاقل. لكن السؤال: كيف الروح المعنوية للمسلمين في أيامنا هذه بعد الذي كان في فلسطين؟ وكيف الروح المعنوية لأعداء الله الصهاينة ومن عاونهم من الصليبيين والملاحدة ومن مالأهم من المنافقين من الأعراب وغيرهم؟ لو قارنا بين الحالين لقال كل منصف بأن نصرا عظيما قد تحقق والحمد لله رب العالمين. هذا النصر أفرح قلوب المؤمنين، الذي يفرح مؤمن، لأن الله قال: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. أما الذي يحزن لهذا النصر فهو منافق، منافق، وإن كان اسمه عبد الله أو عبد الرحمن أو محمدا أو حسنا أو غير ذلك من أسماء المسلمين. ولذلك ربنا جل جلاله يعزي نبيه عليه الصلاة والسلام، يقول له: هب أن هؤلاء قد تمتعوا حتى ماتوا، أفرأيت إن متعناهم سنين؟ سنين كم ستكون؟ 10، 20، 30، 100. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، جاءهم العذاب. العذاب يبدأ من لحظة الموت، من لحظة قبض الروح. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. يضربون وجوههم وأدبارهم. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم، ليس يوم القيامة، لا، بل يوم الموت، يوم الوفاة، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. والله لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم ولا جاههم ولا نياشينهم ولا حراسهم ولا أولياؤهم ولا خدمهم ولا حشمهم ولا دنياهم ولا من يطبلون لهم ويتزلفون لهم ويكتبون الشعر في مدحهم وينظمون القصيدة في الثناء، يعني كل هذا لن يغني عنهم. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. كان بعض الصالحين إذا قرأ هذه الآية بكى وقال: كفى بها ليزهد الإنسان في الدنيا. أفرأيت إن متعناهم سنين، لو أن الإنسان عاش عمره كله ممتعا لا يعتريه السقم فيها مرة، كلا ولا ترد الهبوم بباله، ما كان ذلك كله ليفي بمبيت أول ليلة في قبره. أبدا ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ثم يقول سبحانه: وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. الله جل جلاله حكم عدل لا يظلم الناس شيئا، ومن عدله سبحانه أنه لا يعذب ولا يهلك إلا بعد أن تنتفي المعذرة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. فالله جل جلاله ما يعذب ما يهلك إلا بعد البلاغ المبين، بعد بلوغ الدعوة، بعد إرسال المنذرين. هذا عدله جل جلاله. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. الله جل جلاله ينفي جنس الظلم عن ذاته سبحانه، مثل ما قال: ولا يظلم ربك أحدا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وما ربك بظلام للعبيد، وما الله يريد ظلما للعباد، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فهذه كلها آيات تنفي الظلم عن رب العالمين جل جلاله. والحديث في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات قد تضمنت فوائد. من فوائدها أن القرآن منزل من رب العالمين جل جلاله، وأن من نزل به على محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الملائكة جبريل عليه السلام، وأن المنزل عليه هذا القرآن هو خير النبيين محمد عليه الصلاة والسلام، وأن الغاية والحكمة من إنزاله إنذار الناس. وقد قال المفسرون: يدخل تحت الإنذار فيه، أي في القرآن، الدعاء إلى كل واجب من علم وعمل، والمنع من كل قبيح، لأن في الوجهين جميعا يدخل الخوف من العقاب. يعني كل واجب دعا إليه القرآن، الدعوة إليه إنذار. كل قبيح نهى عنه القرآن، الدعوة إليه إنذار. لماذا؟ لأن في ترك الواجب عقوبة، كما أن في فعل القبيح عقوبة. من فوائد الآيات أن اللغة التي نزل بها القرآن هي اللغة العربية الواضحة المستقيمة. وفي الآية كذلك تقريع عظيم لمن يعرف لسان العرب ولا يؤمن بالتنزيل. يعني لو كان الإنسان يعرف اللغة العربية يتذوقها ثم بعد ذلك لم يؤمن، ففي هذا دليل على أن الله تعالى قد ختم على قلبه وجعل على بصره غشاوة، لأن أدنى تأمل في القرآن يعرف منه أنه ما ليس من كلام البشر، ليس من كلام البشر. والتحدي لا يزال قائما: لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وفي قول ربنا جل جلاله بلسان عربي مبين دلالة على وجوب فهم القرآن على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي، إلا أن يمنع منه دليل شرعي. يعني ظهر بعض الزنادقة في القديم والحديث، يريدون أن يفسروا القرآن بأذواقهم، خاصة في أيامنا هذه كثيرا ما نسمع عن تجديد الخطاب الديني. هذه العبارة التي تلوكها ألسنة كثير من الجهال، وهم يريدون بها معنى فاسدا، أن يصير دينا اليوم ما لم يكن دينا بالأمس. نقول لهم بفضل الله القرآن محفوظ وتفسيره معلوم والنعمة تامة والدين كامل، والله جل جلاله قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلن تنطلي هذه الدعوة إلا على مغفل. وفي قول ربنا جل جلاله: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين، هذا تنويه بشأن القرآن وما فيه من الفضائل، فإنه أفضل الكتب، نزل به أفضل الملائكة، على أفضل الرسل، على أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، على أفضل بضعة فيه وهي قلبه، على قلبك، على أفضل أمة أخرجت للناس بأفضل الألسنة وأفصحها وهو اللسان العربي المبين. وقول ربنا جل جلاله: وإنه لفي زبر الأولين، يستفاد منه أن القرآن مذكور في الكتب المتقدمة، وفيه دليل أيضا على أن القرآن الكريم واجب على جميع من يدينون بالكتب السابقة أن يؤمنوا به، وأن علماء بني إسرائيل كانوا على علم به، وأن الذي يصد الكفار عن القرآن إنما هو العناد والكبر. في قول ربنا جل جلاله: كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، دليل على أن القرآن قد داخل قلوب المشركين رغم عنادهم وصدودهم، وأن إعراضهم مستمر حتى ينزل الله بهم نقمته. في قول ربنا: فيأتيهم بغتة، فيه دليل على أن العذاب إذا جاء فإنما يأتي بغتة، كما قال جل من قائل: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين، فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. وهؤلاء الكفار يطلبون المهلة والنظرة حين يعاينون العذاب، ولكن هيهات هيهات، فمن حماقتهم أنهم استعجلوا العذاب، فإذا نزل بهم لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم. إذا جاء الموت لم يغن عن المرء ما كان فيه من اللذة والنعيم. وقول ربنا جل جلاله: وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، فيه دليل على أن إهلاك القرى لا يكون إلا بعد بلوغ الدعوة إليهم وإعراضهم عنها وتكذيبهم بها. وأيضا فيها دليل على أن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم، وأنه ما دام الإنسان غير عالم بالشرع فإنه لا يكلف به، كما قال ربنا جل جلاله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقوله سبحانه: وما كنا ظالمين، فيه نفي الظلم صغيره وكبيره دقيقه وجليله عن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين.